أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع لقاء الصفوة المحلى، ولقاؤنا هو اللقاء الثاني والخمسون، هو اللقاء الثاني والخمسون من تلك اللقاءات المباركة. وكنا قد بدأنا في اللقاء السابق في نظرات في اقتران الأسماء الحسنى، وهو من ملاحق الفصل والوصل، من ملاحق الفصل والوصل نظرات في اقتران الأسماء الحسنى في القرآن الكريم. وانتهينا إلى النظرة الثالثة، النظرة الثالثة من النظرات في اقتران الأسماء الحسنى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. النظرة الثالثة: إن المتأمل في الأسماء الحسنى في خواتيم الآيات يجدها غالبا مقترنة اثنين اثنين، كالعزيز الحكيم والغفور الرحيم والسميع العليم والغني الحميد والواحد القهار والعزيز الغفار إلى آخره. قلت في الهامش رقم 8، قلت: الواحد القهار هذان الاسمان الحسنان لم يأتيا منفردين في القرآن الكريم، ولم يأتي إلا مقترنين في ستة مواضع من في ست سور، هي سورة يوسف والرعد وإبراهيم وصاد والزمر وغافر، ولم يأتي إلا على هذا النسق والترتيب. يقول الطاهر في موضع الرعد: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأن الله خالق كل شيء، وما أولئك الأصنام إلا أشياء داخلة في عموم كل شيء، وأن الله هو المتوحد بالخلق القهار لكل شيء دونه. ولتعيين موضوع الوحدة ومتعلق القهر حذف متعلقهما، والتقدير الواحد بالخلق القهار للموجودات، والقهر الغلبة. انتهى كلام الطاهر. يقول البيضاوي في موضع إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا من أجدادهم لله الواحد القهار لمحاسبته ومجازته، وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة، كقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب لا يغالب، فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار، والله أعلم.
صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا المثل ضربنا مثلا، وإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يعيننا أن نوفي بذلك في التفسير كله. ضربنا مثلا بهذين الاسمين الجليلين، أنهما لم يأتي منفردين في القرآن الكريم، ولم يأتي إلا على هذا النسق من الاقتران، الواحد القهار في الموضوع الست التي ذكرت. قد يأتي على طريق الصفة، كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد. لكن الواحد كاسم من أسماء الله تعالى لم يأتي إلا مقترنا بالقهار في تلك المواضع. هذا إحصاء. طيب، ما علاقة الوحدانية بالقهر؟ هذا النسق، وهذا لماذا في تلك المواضع الستة نجد الوحدانية مقترنة بالقهر؟ فهو إن كان واحدا فهو قهار، لا يحتاج لغيره سبحانه وتعالى، هو متفرد في قهره. فالمعاني، اكتمال المعاني الوحدانية والقهر تتم المراد في تلك السياقات الستة، وكل سياق من هذه السياقات يتم باقتران الوحدانية في التفرد في الخلق وفي الإيجاد وفي الإرادة وفي الفعل، كل ذلك متوحد، الإرادة متوحدة والفعل متوحد وإلى آخره. يضم إلى ذلك أنه قهار مع وحدانيته، فإنه قهار يعني غالب، كما قلنا القهر الغلبة، فهو غالب مع تفرده سبحانه وتعالى، لا يشاركه في قهره غيره تبارك وتعالى. وهذا المزيج من الوحدانية والقهر هو اللائق وهو الكمال مع تلك السياقات الستة. إذن على هذا النسق إن شاء الله تسير قضية اقتران الأسماء في القرآن الكريم. تفضل.
يقول: فما السر في هذا الاقتران؟ قال ابن القيم: ما يجري صفة أو خبرا على الرب أقسام، وذكر خمسة أقسام، ثم قال: السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. وقال أيضا: فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب.
نعم، كلام بديع جدا، كلام الحافظ بديع، والموضع الذي أشرنا إليه في بدائع الفوائد مهم جدا لمن أراد أن يرجع إليه، فيه توسع في الموضع الأول بدائع الفوائد. وأما في مدارج السالكين فتكرر الكلام، لكن فكرة وجه الاقتران بين الأسماء الحسنى تعرض لها ابن القيم في كثير من كتبه، سيما في هذا الموضع المذكور عندكم في الهامش في بدائع الفوائد. تفضل.
النظرة الرابعة: إن المتأمل في ترتيب الأسماء الحسنى المقترنة في خواتيم الآيات يجده ترتيبا عجيبا، فبعض الأسماء المقترنة تلتزم ترتيبا واحدا لا يختلف أبدا، فمن ذلك العزيز الحكيم اقترن في فواصل الآيات 47 مرة، في جميعها العزيز قبل الحكيم. السميع العليم اقترن في فواصل الآيات 32 مرة، في جميعها السميع قبل العليم. العزيز الرحيم اقترن في فواصل الآيات 13 مرة، في جميعها العزيز قبل الرحيم. السميع البصير اقترن في فواصل الآيات 10 مرات، في جميعها السميع قبل البصير. العزيز الرحيم اقترن في فواصل الآيات 13 مرة، في جميعها الرحمن قبل الرحيم. خبير بصير اقترن في فواصل الآيات 10 مرات، في جميعها الخبير قبل البصير. الغني الحميد اقترن في فواصل الآيات 10 مرات، في جميعها الغني قبل الحميد. والتواب الرحيم اقترن في فواصل الآيات 9 مرات، في جميعها التواب قبل الرحيم.
إذن هذا قسم، يعني هذا القسم الأول، يعني انتقلنا من فكرة الاقتران، يبقى فكرة الاقتران هذا وجه، وفكرة الترتيب في داخل الاقتران، يعني الاقتران هذا له دلالة كما رأيت في الواحد القهار والعزيز الحكيم وإلى آخره، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في موضعه. ثم بعد الاقتران أنت ترى الترتيب، هنا تنبيه على الترتيب. فهذين الاسمين الكريمين إذا اقترنا بترتيب واحد لا يتغير في القرآن كله، هذه مسألة أخرى، وقد نجد بعضها يتغير ترتيبه. المذكور ده كما رأيت هو اقتران بترتيب واحد في الموضة دي، يعني في 47 مرة، حاجة تانية خالص. 47 مرة في القرآن الكريم ويأتي بهذا النسق وبذلك الترتيب، يبقى الاقتران له دلالة والترتيب له دلالة. عندي دلالتين سنبحث في مواضيعها إن شاء الله تعالى، عن دلالتين، دلالة الاقتران هي الأولى، ثم دلالة الترتيب، لماذا يأتي هذا النسق بهذا الترتيب 47 مرة؟ لازم فيه سر، ها مفهوم؟ هو ده المقصود. طيب نشوف القسم الثاني، تفضل.
وبعضها لا تلتزم ترتيبا واحدا بل تتناوب في التقديم والتأخير، فمن ذلك الحكيم العليم اقترن في فواصل الآيات 36 مرة في جميعها العليم قبل الحكيم إلا 7 مواضع. الغفور الرحيم اقترن في فواصل الآيات 72 مرة في جميعها الغفور قبل الرحيم إلا في موضع واحد.
سبب.
غفور حليم اقترن في فواصل الآيات 6 مرات في جميعها الغفور قبل الحليم إلا في موضعين. فما الحكمة من هذا الترتيب وما هو السر البلاغي الكامن فيه؟
هذا بحر واسع ورزق فائض. والله ما أنت لما تلاقيها في 36 ثم تخالف في 7 مواضع، يبقى لازم في سر. طب اللي أكتر من كده بقى، اللي هي 72 مرة وخلفت في موضع واحد سورة السبع مرة واحد، وهو الرحيم الغفور. طب ليه ده تنزيله من حكيم الحميد؟ يبقى في سر. في سر أولا في 72 في الاقتران وفي الترتيب، يبقى عندك سرين، في مبحثين في 72 مرة، ثم مبحثين، مبحث الاقتران ومبحث الترتيب، ثم نأتي بقى لمبحث المباحث إنه خالف الترتيب في مرة واحدة في موضع واحد من القرآن الكريم. لماذا؟ هذا المقصود يعني، وسيأتي إن شاء الله تعالى كله في موضع، لكنه تنبيه إلى قيمة هذا البحث وأنه إن شاء الله فيه يعني فيه رزق واسع بإذن الله. تفضل.
النظرة الخامسة، إن المتأمل في نظم الأسماء الحسنى المقترنة في خواتيم الآيات يجده نظما متنوعا تنوعا عجيبا. ألف، فهو متنوع من الناحية الصرفية كتنوع الصيغ الاشتقاقية لأسماء الله الحسنى ما بين اسم فاعل وصيغة مبالغة وصفة مشبهة، مثل غافر وغفور وغفار. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ونحو قادر وقدير ومقتدر. قال تعالى: إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فما هو الفارق المعنوي بين اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة؟ ولماذا يأتي الاسم الكريم في آية على صيغة اسم الفاعل وأحيانا من الفعل المجرد نحو قادر وأحيانا من الفعل المزيد مقتدر؟ ولماذا يأتي الاسم الكريم في آية على صيغة الصفة المشبهة كعزيز وحكيم ويأتي في آية على صيغة المبالغة؟ وما الفارق بين أوزان صيغ المبالغة المتنوعة نحو غفور وغفار؟ وما وجه المناسبة بين كل صيغة وبين السياق الذي وردت فيه؟
تمام، يبقى صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنقول انه الاول انت هترجع للمقدمات الاستقراء التام في معاني الأبنية العربية عشان تعرف في العموم الفرق بين الاسم الفاعل والصفة المشبهة والصيغة المبالغة المختلفة في البناء وفي الدلالة عموما. ثم نأتي هنا فنجد أن المادة الواحدة وجدنا ذلك كله في الأسماء الحسنى، وجدنا منها ما هو على صيغة اسم الفاعل ومنها ما هو على صيغة الصفة المشبهة. الصفة المشبهة يعني كما شرحنا ارجع لها، يعني مشبهة باسم الفاعل التي ترفع فاعلا، حسن وجهه، جميل طبعه. فجميل مش صيغة مبالغة، لأن الحاجات دي بتيجي من اللوازم، الصفات اللوازم. أنا شرح الكلام ده ارجعوا له يعني، تيجي من الصفات اللوازم. فالصفة مشبهة باسم الفاعل لقدرتها على أن ترفع فاعلا، فحسن وجهه، يعني الوجه هنا فاعل في الصنعة يعني، معنى الصنعة، لكن هي صفة مشبهة باسم الفاعل فيها معنى مبالغة، هي معناها مبالغة، معنى صفة مشبهة فيها مبالغة. لكن بنائها الصرفي وصفتها النحوية التي ترفع هذه مسألة تانية، لكن هي في النهاية مبالغة، هي نزوع إلى المبالغة. وكذلك صيغ المبالغة الكثيرة التي ذكرنا منها أنواعا، فعال مفعال فعول فعيل فعل إلى آخره وغير ذلك، فتلك وجدنا ذلك في الغنم. ثم نظرة أخرى أنه قد يكون اشتقاق من ثلاثي أو من رباعي الأسماء الحسنى، فمن القدرة قدرة في منها قادر وقدير، لكن مقتدر ده من اقتدر فهو مقتدر، اقتدر اخو ماسي اقتدر، تمام. فالاسم الفاعل منه مقتدر، فهنا بقى الاشتقاق من اصلين متباينين، من اصل ثلاثي قدره من القدر والقدير، ومنها من اقتدر المقتدر مفتعل، يبقى هتبحث هذا المبحث وهكذا. ثم يأتي بعد ذلك توظيف ذلك في سياقي، وممكن ساعتها نعمل مقارنة، نقول مثلا ليه غفارا في, 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 في نوح وغافر الذنب وقابل التوب، فاعل اسم فاعل غافر وقابل في سورة مثلا غفر، نعمل مقارنة بقى لما نيجي على سورة نوح اكتبها. تعالى هنا بقى عشان نشوف الايه السياق هنا، لماذا طلب السياق هنا انه كان غفر فعال، دي صيغه مبالغه، ولماذا هناك كده، مفهوم ده اللي اقصده يعني. ان شاء الله هذا يعني تنبيه او تشويق، سميه كيف تشاء، لكن هو في النهايه مشروع لتنكب هذا الطريق، لعل الله تعالى ان يفيض علينا فيه من البركات والأنوار ما يليق بجوده وكرمه سبحانه وتعالى. يقول ولماذا يأتي الاسم الكريم في آية على صيغة الصفة المشبهة عزيز وحكيم، ويأتي في آية على صيغة المبالغة. نقرأ الهامش مفيد إن شاء الله، تفضل.
قلت الصفة المشبهة هي البناء المصوغ من مصدر الفعل اللازم للدلالة على من قام به الفعل على وجه الثبات والدوام. يقول ابن مالك في الألفية وصوغها من لازم لحاضر
لحاضري،
وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر. في الصفة المشبهة باسم الفاعل، وإن كانت تفترق عنه بفروق، منها أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي، ومنها أن تكون للزمن الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل وغير ذلك. والأسماء الحسنى تجد منها ما صيغ من أبنية المبالغة، وما صيغ على معنى الصفة المشبهة، ومدار التفريق يكون على اللزوم والتعدي وعلى الدوام، والمسلك دقيق. فمثلا الأسماء الحسنى والصفات العلى العزيز والغني والعلي والأعلى والقوي والمتعال والعظيم والحي والحق والمجيد والحميد والمتين والقدوس والكبير والواحد ونحوها، وكذلك الجميل والجليل والرشيد والماجد صيغة من اللازم وتدل على الدوام، فهي صفات مشبهة. ومن الأسماء الحسنى ما يتردد اشتقاقه بين اللزوم والتعدي، فيتردد بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة، كاسمه تعالى الحسيب والحكيم، فقد يكون بمعنى المحكم مثل البديع بمعنى المبدع، وقد يكون بمعنى العالم بإحكام الأمور، فلعل الله تعالى أن يمدنا بمدده لنبين ذلك في مواضعه من الصفوة المحلاه، والله أعلم.
اللهم آمين يا رب.
باء، وهو متنوع من الناحية النحوية. فأحيانا تجد تدليل الآية على هيئة جملة اسمية خالية عن مزيد من التأكيد، مفتتحة بالواو الاستئنافية، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وأحيانا معطوفة بالواو العاطفة، كقوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأحيانا مصدرة بالواو الحالية، كقوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. جيم، وهو متنوع من الناحية البلاغية، فأحيانا تؤكد جملة الأسماء الحسنى التذييلية بإن التوكيدية، كقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وأحيانا يزاد كان، كقوله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، وقوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأحيانا يزاد ضمير الفصل لمزيد من التأكيد، كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وأحيانا يكون الاسم دون أل، كقوله تعالى نزلا من غفور رحيم. وأحيانا يأتى محلا بأل، كقوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
هي قال همزة وصل مكتوبة خطأ صلحوه. يعني هل هي التعريف مختلف؟ التعريف جاي من الحرفين ولا من حرف واحد؟ ابن مالك يقول الحرف تعريف أم اللام فقط، الحرف تعريف أم اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. هو قال دي وصلة، وسيلة يتوصل بها إلى النطق بالساكن اللي هي اللام الساكنة، فهي همزة وصل وليس همزة قطع، إنما جيء بها ليتوصل بها إلى الإيه؟ إلى اللام الساكنة، فهي همزة وصل، فده خطأ. مشكورين صلحوها إنها إيه؟ همزة وصل وليست همزة قطع. تفضل.
وأحيانا يظهر لفظ الجلالة مع تقدم إظهاره قريبا، كقوله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، فكان المتبادر إلى الذهن أن يقال وهو غفور رحيم.
نعم.
وأحيانا يأتي بصيغة الضمير، كقوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فما هي الأسرار البلاغية وراء كل ذلك التنوع في الصيغ والنظم؟
أنت وجدت تنوعا في الأبنية اللي هو المشهور بعلم الصرف، وجدت تنوعا في التركيب النحوي لعلاقة الكلمات ببعضها، وجدت تنوعا في الوجهة البلاغية، فما السر في هذه التنوعات؟ هذا المقصود. فلعل الله تعالى أن يبلغنا يا رب العالمين. نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى على أعز وأعلم. نسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.